بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. خلاصة ما تقدم أن الإشكال المشهور في الشرط المتأخر لا يختص به، بل يجري أيضا في الشرط المتقدم، والإشكال هو أنه إما أن يلزم من الالتزام بالشرط المتأخر أو المتقدم تأثير المعدوم في الموجود، وإما أن يلزم رفع اليد عن العلية، والأول مستحيل والثاني خلف. بيان الملازمة أنه إذا فرضنا المتقدم أو المتأخر شرطا والمشروط والمعلول غير معاصر له زمانا، فلو التزمنا بعلية الشرط مع عدم المعاصرة زمانا فهذا يعني أن المعدوم أثر في الموجود، لأنه حين وجود المعلول كان الشرط معدوما، وهذا مستحيل لأن الأعدام لا تؤثر، وإذا التزمنا بعدم المؤثرية فهذا خلاف الفرض، لأن المفروض أن المتقدم أو المتأخر شرط، فالالتزام بعدم التأثير إخراج له عن الشرط. واضح الإشكال؟ هذا إذن لا ينحصر هذا الإشكال بالشرط المتأخر، يعم الشرط المتأخر والشرط المتقدم. لا، واحدة. لأن الشرط المتقدم ما دام كله يرجع إلى لابد من معاصرة العلة للمعلول، إذ لو لم تكن معاصرة إذا وجدت قبله فتخلف المعلول عن علته، وإذا وجد المعلول قبلها تخلف المعلول عن علته، لكن مرة التخلف من ناحية العلة ومرة التخلف من ناحية المعلول، إذا هذا قصدك بل. ذكر عليكم السلام وجوه متعددة لرفع هذا المحظور. طبعا عند من لم يسلم أصل المحظور، وإلا فمن سلم أصل المحظور أول ما ورد من الروايات وظاهره الشرط المتأخر. أما المصنف فالحل الذي يقترحه يختلف باختلاف المشروط، إذ المشروط بالشرط المتقدم أو المتأخر طارة يكون هو التكليف وأخرى الوضع وثالثة المتعلق. يعني الشرط طارة شرط لتكليف لوجوب مثل الزوال، مثل طلوع الفجر، رؤية الهلال، الاستطاعة، هذه شروط لأي شيء لحكم تكليفي. ومرة يكون الشرط شرط لحكم وضعي كصيغة الماضوية التي هي شرط للملكية وما شابه ذلك، ملكية حكم وضع. وثالثة يكون الشرط شرط للمأمور به للمتعلق كشرائط الوجود. فيختلف الحل بحسب اختلاف نوعية المشروط. فإن كان المشروط هو التكليف أو الوضع فالجواب الذي يقترحه الماتن رحمة الله عليه يبتني على استذكار مقدمة حاصلها أنه في باب العلية والمعلولية ذكر علماء المعقول أنه لا بد من التسانخ بين العلة والمعلول، فإن كان المعلول في عالم الذهن فلا بد أن تكون العلة كذلك، وإن كان ظرف وجود المعلول هو عالم الأعيان، فلا بد أن تكون العلة كذلك. وليس ذلك إلا لأن ما في عالم الأعيان لا يسانخ ما في عالم النفس والذهن، وإلا لانقلب الخارجي ذهنيا أو الذهني خارجيا. فإذا كان الأمر كذلك فلا بد أن نعرف أن معلولنا من أي قبيل، ففي شرط التكليف مثلا، عليكم السلام، ففي شرط التكليف مثلا نلاحظ أن المعلول من الأمور الموجودة في صقع النفس، لأن التكليف هو الحكم، والحكم من الأفعال الاختيارية للآمر، وهذا الفعل الاختياري للآمر مسبوق بالإرادة وبمبادئ الإرادة. وما دام وعاء التكليف هو النفس المولى فلا بد أن تكون علل هذا الحكم قائمة في نفس المولى. فالوجوب شرطه ليس هو ما يحصل في زمن متقدم أو متأخر عليه، بل شرطه هو العلم والإدراك والتصور لذلك الشيء المتقدم أو المتأخر. والعلم والإدراك والتصور من الأمور المقارنة للوجوب، وليست من الأمور المتقدمة أو المتأخرة. إن قلت إن كان الشرط أمرا مقارنا لا متقدما ولا متأخرا، فكيف صح تقسيم الشرط إلى الأقسام الثلاثة؟ ده كلها مقارنة، فما في عندنا أقسام ثلاثة. قلت هذا التقسيم بلحاظ ما ينطبق عليه الشرط في الخارج، لا بلحاظ ذات الشرط. ذات الشرط يكون مقارنا دائما، أما وهو العلم، الشرط هو العلم، أما ما ينطبق عليه المعلوم قد يكون متقدما وقد يكون متأخرا وقد يكون مقارنا. وجعل الشرط هو العلم والإدراك والتصور ينسجم مع قاعدة التسانخ بين العلة والمعلول، لأن الوجوب والتكليف من صنخ أفعال النفس، فلا بد أن يكون شرطها وعلتها من هذا الصنخ. هذا الحل كما يجري في شرائط التكليف يجري في شرائط الوضع، لأن الجامعة بين التكليف والوضع هو الحكم، إذ الحكم ينقسم إلى حكم تكليفي وحكم وضعي، والحكم موطنه النفس، فالشرط لا بد أن يكون كذلك. واضح؟ طبعا كما تلاحظ ما أفاده المصنف تسليم بالإشكال، غاية الأمر يقول ما نحن فيه ليس من مصادق المتقدم والمتأخر. أصل الكبرى سلم بها المصنف، هو أن الشرط المتقدم والشرط المتأخر مستحيل، لكن ما نحن فيه الشرط دائما يكون ماذا؟ مقارنا. هذا اعتراف بالإشكال لكن لا ينطبق على ما نحن فيه. يقول: والتحقيق في رفع هذا الإشكال أن يقال إن الموارد التي توهم انخرام القاعدة فيها، أي قاعدة؟ القاعدة العقلية القائلة بتزامن العلة مع معلولها. والتحقيق في رفع هذا الإشكال أن يقال إن الموارد التي توهم انخرام القاعدة فيها لا يخلو إما أن يكون المتقدم أو المتأخر شرطا للتكليف، وإما أن يكون شرطا للوضع أو يكون شرطا للمأمور به. خب، تمرين للبيت، كم نحتاج إلى مثال؟ إلى ستة أمثلة، إلى تسعة أمثلة، لأن هذه ثلاثة تكليف ووضع ومأمور به، وتلك الثلاثة متقدم ومتأخر ومقارن، ثلاثة ضرب ثلاثة تصبح تسعة، لا ثلاثة زائد ثلاثة تصبح تسعة. فنحتاج إلى تسع أمثلة في المقام، تمرين ليوم غد إن شاء الله. واضح السؤال؟ أما الأول، ما هو الأول؟ شرط التكليف. فكون أحدهما، إلى أين يرجع ضمير التثنية؟ إلى المتقدم والمتأخر. شرطا للتكليف، ما هو معناه؟ ليس إلا أن للحاظه، لتصوره، لإدراكه دخلا في تكليف الآمر، كالشرط المقارن بعينه. في الشرط المقارن، ما هو الشرط؟ ليس هذا الوجود الخارجي، بل ما هو الشرط؟ ماذا؟ لحاظ هذا الوجود الخارجي، وإلا لما كانت العلة مسانخة للمعلول. فكما أن اشتراطه، اشتراط التكليف، بما يقارن التكليف، ليس إلا بمعنى أن لتصور شرط، بحسب العبارة لتصور ما يقارنه، يرجع الضمير إلى ماله، هو الشرط في الواقع. ليس إلا أن لتصور المقارن دخلا في أمره، بحيث لولا هذا التصور واللحاظ لا يحصل له الداعي إلى الأمر. كذلك الحال في المتقدم والمتأخر، هذا على نحو الإجمال. وبالجملة، حيث كان الأمر والتكليف من الأفعال الاختيارية، كان من مبادئه بما هو فعل اختياري، كان من مبادئه تصور الشيء بأطرافه. بأطرافه يعني بماذا؟ بشروطه وأجزائه وما شابه ذلك، ليرغب في طلبه والأمر به، لما ذكرناه في بحث التعبد والتوصل، أنه للإرادة ماذا؟ مبادئ. بحيث لولا هذا التصور لما رغب فيه ولما أراده واختاره. فيسمى كل واحد من هذه الأطراف التي لتصورها دخل في حصول الرغبة فيه وإرادته، ماذا يسمى؟ يسمى شرطا، لأجل دخل لحاظه في حصول الأمر، سواء كان هذا المتصور، لا التصور، التصور دائما مقارن، سواء كان المتصور مقارنا له أو لم يكن كذلك، متقدما أو متأخرا. فكما في المقارن يكون لحاظه، لحاظ هذا المقارن في الحقيقة شرطان، كان فيهما في المتقدم والمتأخر اللحاظ هو الشرط، لا نفس الشيء المتقدم والمتأخر، فلا إشكال حينئذ. فالمقامنا ليس من موارد الشرط المتقدم والمتأخر. هذا بالنسبة لأي شيء؟ لشرط التكليف، لشرائط التكليف. أما بالنسبة لشرائط الوضع، الأمر واحد، لأن كلاهما حكم من أفعال اختيارية للمولى. طبعا في الحكم سوف يأتي إن شاء الله في مبحث الاستصحاب أن الأحكام الوضعية على أقسام، منها ما يكون قابلا للجعل الاستقلالي، يكون مما تناله يد الجعل مستقلا كالولاية والقضاوة والحجية وما شابه ذلك. ومنها ما لا يناله يد الجعل استقلالا بل يكون مجعولا بتبع جعل منشأ الانتزاع. واضح هذا الشيء؟ كالجزئية المنتزعة من الأمر بالمركب وما شابه ذلك يرحمكم الله. في كلا القسمين الشرط يكون مقارنا، أما ما كان قابلا للجعل المستقل فهو كالحكم التكليفي بعينه، لأنه حكم مجعول من قبل المولى مسبوق بالإرادة، ومن مبادئ الإرادة التصور واللحاظ. وأما ما كان منتزعا أو منتزعا فهو لا ينتزع إلا حين تصور الحاكم لهذا الشرط، فالمولى عندما يأمر بالمركب ويتصور أجزاؤه في هذا الوقت ينتزع الجزئية، فيرجع هذا أيضا إلى الشرط المقارن. لذا يقول: وكذا الحال في شرائط الوضع مطلقا. ما معنى مطلقا؟ متقدما أو متأخرا أو مقارنا. ولو كان مقارنا فإن دخل شيء في الحكم به، لماذا قال ولو كان مقارنا؟ لأن عادة المقال ولو هنا إشارة إلى الفرد الأخفى، والفرد الأخفى هو المتقدم والمتأخر. لماذا قال هكذا؟ حتى لا يتوهم. التفت جيدا للمطلب. قد يقول واحد أنه بما أنه ما في مشكلة في المقارن، مشكلة أين هي؟ في المتقدم والمتأخر، فالمقارن نجعل الشرط الوجود الخارجي لأنه ما في مشكلة لأنه مقارن. التفتنا؟ فنجعل الشرط هو الوجود الخارجي. يقول: لا، حتى في المقارن الشرط ماذا؟ هو التصور. لماذا؟ للزوم التسانخ بين العلة والمعلول. فإذا كان المعلول شيء ذهني فالعلة لابد أن تكون أمرا ذهنيا. واضح لماذا قال ولو مقارنا؟ فإن دخل شيء في الحكم به، هذا إشارة إلى النوع الأول من الأحكام الوضعية التي تقبل الجعل الاستقلال، وصحة انتزاعه لدى الحاكم به، هذا إشارة إلى النوع الثاني من الأحكام الوضعية، ليس إلا ما كان بلحاظه يصح انتزاعه وبدونه لا يكاد يصح اختراعه عنده، فيكون دخل كل من المقارن وغير المقارن بتصور ذلك الشرط ولحاظه، وهذا التصور وهو يعني التصور واللحاظ أمر مقارن دائما وهو مقارن. فأين انخرام القاعدة العقلية في غير المقارن؟ فتأمل تعرف. تعرف هذا تمام الكلام في أي شيء؟ في شرائط التكليف وفي شرائط الوضع. ما ينطبق عليه الشرط لا 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 ليس هو لا تصوره حتى ترغب فيه لابد أن تتصور. أي التصور هو الشرط. تصور هو الشرط فلا بد أن يتحقق هذا التصور لا أن يتحقق المتصور. فرق بين تحقق التصور ما هو الشرط هو اللحاظ والتصور لا المتصور والملحوظ.
يعني يتصور الاستطاعة لكي يأمر بال
أحسن ولأنها مجهولة على نهج القضية الحقيقية. فيتصور الاستطاعة ويأمر وهذا التصور مقارن للأمر مقارن للأمر زمانا وإن كان متقدم عليه ماذا؟ رتبة. ونحن الإشكال هو في التقدم والتأخر الزماني لا في التقدم والتأخر الرتبي لأنه من الواضحات أن رتبة العلة قبل رتبة المعلول. أما ما كان من قبيل شرائط المأمور به كما هو الحال في غسل المستحاضة ليلا لتصحيح الصوم الصادر نهارا فإن الغسل من شرائط المأمور به فليس من شرائط الوجوب. واضح هذا الشيء؟ وحينئذ يرى المصنف أن حل المشكلة يشترك مع شرائط التكليف والوضع بإنكار صغروية ما نحن فيه لانخرام القاعدة العقلية لكن ببيان مغاير توضيحه أن المولى على مسلك العدلية لا يأمر بشيء إلا إذا كان ذا مصلحة. والمصالح والمفاسد كثيرا ما تختلف في الأشياء بحسب الوجوه والاعتبارات والإضافات فشيء واحد بالإضافة إلى شيء يكون ذا مصلحة وبالإضافة إلى آخر يكون ذا مفسدة. فمثلا حفر البئر في مكانين بحسب الذات هو حفر بئر، ولكن بالإضافة إلى مكان مملوك فيه مصلحة، وبالإضافة إلى مكان مغصوب فيه مفسدة. فكذلك الحال في الشرائط، الصوم للمستحاضة مما أمرت به، ولكن ما فيه مصلحة ليس هو ذات الصوم، بل الصوم المضاف إلى الغسل. الصوم المتصف بلحوق الغسل له، ووصف الإضافة واللحوق من الأوصاف المقارنة، وإنما المتأخر هو المضاف إليه لا عنوان الإضافة. فحتى في شرائط المأمور به الشرط يكون مقارنا، فتنحل المشكلة أيضا. نقرأ، يقول: وأما الثاني فكون شيء شرطا للمأمور به ليس إلا ما يحصل لذات المأمور به بالإضافة إليه وجه وعنوان به يكون حسنا أو ذا مصلحة، هذا معنى، أو متعلقا للغرض، بحيث لولا هذه الإضافة لما كان كذلك، كما مثلنا في مثال البئر. واختلاف الحسن والقبح والغرض باختلاف الوجوه والاعتبارات الناشئة من الإضافات مما لا شبهة فيه ولا شك يعتريه. والإضافة كما تكون إلى شيء مقارن تكون إلى المتأخر أو المتقدم بلا تفاوت أصلا، كما لا يخفى على المتأمل. فكما تكون إضافة شيء إلى مقارن له موجبا لكونه ذا مصلحة أو معنونا بعنوان يكون بذلك العنوان حسنا ومتعلقا للغرض، كذلك إضافته إلى متأخر أو متقدم يكون أيضا كذلك. بداهة أن الإضافة إلى أحدهما ربما توجب ذلك أيضا. ما هو ذلك؟ أن يتعنون بعنوان يكون حسنا أو موجبا للغرض. فلولا حدوث المتأخر في محله لما كان للمتقدم تلك الإضافة الموجبة لحسنه الموجب لطلبه والأمر به، كما هو الحال في المقارن أيضا. ولذلك لأجل الحدوث المتأخر لطرف الإضافة، ولذلك أطلق عليه الشرط مثله بلا انخرام للقاعدة أصلا، لأن المتقدم أو المتأخر كالمقارن ليس إلا طرف الإضافة وليس هو الشرط. الشرط هو الاتصاف بأي شيء؟ بالإضافة أو الاتصاف بكونه ملحوقا أو مسبوقا، هذا هو الشرط، وهذا الاتصاف دائما يكون مقارنا. يعني اتفق جيدا؟ طب أنت هكذا قلت إذا أنا جئت إلى الدرس وجلس خلفي فلان سوف تعطيني هدية، فجلوس فلان خلفي مقارن لمجيئي، أما ذات فلان وليس مقارن لي بل هو خلفي. كذلك فيما نحن فيه، حتى يعمر المولى بالصوم لابد أن يكون الصوم له فيه مصلحة، والمصلحة تختلف بالوجوه والاعتبارات والإضافات والعناوين. الصوم إذا اتصف بكونه ملحوقا بالغسل ففيه مصلحة، ووصف الملحوقية متقدم؟ لا. مقارن أم مؤد متأخر؟ لا، وإنما هو مقارن، الوصف مقارن، أما ذات الملحوق هو المتأخر، وذات الملحوق ليس هو الشرط. الإضافة إلى الملحوق هو الشرط، المضاف إليه هو المتأخر، لأن المتقدم أو المتأخر كالمقارن ليس إلا طرف الإضافة الموجبة للخصوصية الموجبة للحسن، وقد حقق في محله أنه أن ماذا؟ أن الحسن يختلف بالوجوه والاعتبارات، ومن الواضح أن الوجوه والاعتبارات تكتسب من الإضافات. حفر البئر في ملكي حسن، في ملك الغير قبيح. لا، في الرسائل في بحث التجري الشيخ الأعظم قسم ما يتصف بالحسن والقبح إلى أقسام ثلاثة: ما يكون علة تامة للاتصاف بالحسن والقبح مثل ماذا؟ كالعدل والظلم. وما يكون مقتضيا لذلك مثل ماذا؟ كالصدق والكذب. وما يختلف بالوجوه والاعتبارات كحفر البئر. فالظلم علة تامة للقبح، ولذا مهما عرض ومهما عرض عليه من وجوه واعتبارات لا يتغير، الظلم قبيح دائم. بينما الصدق والكذب مقتضي للحسن والقبح، وهذا المقتضي إذا وجد مانع لا يؤثر، فإذا كان لإصلاح ذات البين يختلف. وفي بعض الأحيان لا علة تامة ولا مقتضي، حفر البئر لا يتصف بذاته لا بحسن ولا بقبح، لكن إذا كان في ملكي لإسقاء المارة حسن، تعنون بعنوان حسن، وإذا كان في ملك الغير تعنون بعنوان قبيح. فإذن الوجوه والاعتبارات مما تكسب الشيء حسنا وقبحا. وقد حقق في محله أنه بالوجوه والاعتبارات، ومن الواضح أنها تكون بحسب ما يضاف إلى الشيء بالإضافات. بقية البحث تأتي، والحمد لله.